السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أن يسمعنا يا رب العالمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 19 من ربيع الثاني لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 11 من الشهر العاشر لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة الرعد والآية الخامسة من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس الثاني في تفسير هذه السورة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب، يعني من عموم الأمور، فعجب من هذا الأمر، فعجب قولهم، قول الكفار. يقول هذا من أعجب العجب، قول هؤلاء الكفار. ماذا قالوا؟ قالوا: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. يعني يستنكرون البعث، يستنكرون البعث. يقول هذا من أعجب الأقوال التي قد يقولها عاقل، وهو: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وهذا كمثل قول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا هو الله سبحانه وتعالى. يقول عجيب، ينكرون البعث، والله سبحانه وتعالى قد أثبت البعث بنصوص كثيرة في كتاب العزيز. والعقل أيضا يثبت البعثة والمشاهدة، الأمور التي يشاهدونها. وقد ضرب الله لهذا 5 أمثلة في سورة البقرة وحدها في قضية إثبات البعث. منها ما قال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال الله تبارك فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم بعثناهم من بعد موتهم. هذه آية واضحة جدا وقعت لبني إسرائيل وهم يعلمون ذلك، أنه قد جاء كان جماعة من بني إسرائيل في زمن موسى أنكروا أو طلبوا أن يروا الله جهرا وإلا لن يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام لما سمعوا كلامه، فأماتهم الله تبارك أخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم أحياهم الله تبارك وتعالى لما قال موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. هذه واحدة. الثانية القصة المشهورة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا فادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هذه القصة مبداها أنه قتل قتيل في بني إسرائيل ثم أتوا إلى موسى قالوا أنت تقول إنك نبي من عند الله تبارك وتعالى؟ قال نعم. قال أخبرنا من القاتل؟ النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب. فأوحى الله إليه أن أمرهم أن يذبحوا بقرة قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا نسألك عن القتيل تقول اذبحوا بقرة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا طيب ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فضربوا المقتول بجزء من البقرة فقام من موته وأخبر عن قاتلي ثم مات مرة ثانية. واضح هذا عيان رآه الناس. والثالثة قصة الملأ من بني إسرائيل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أماتهم ثم أحياهم. هم ألوف ليست بقرة ليست واحدا ألوف. أماتهم ثم أحياهم. وكذلك قصة الرجل الذي قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فهذه 5 أمثلة واقعية رآها الناس وتناقلها الناس فيها أن الله تبارك وتعالى يقول وإن تعجب فعجب قولهم. ينكرون البعث والبعث من أركان الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والله تبارك وتعالى ذكر الساعة ويوم القيامة في آيات كثيرة لا تكاد تخلو سورة عن ذكر البعث وعن ذكر يوم القيامة. وسمى يوم القيامة بأسماء كثيرة يوم البعث الساعة الحاقة الطامة القارعة الصاخة أسماء كثيرة جدا سماه بها وكل ذلك للدلالة على وقوع هذا اليوم. ولذلك هؤلاء المنكرون معاندون مكابرون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول الله تبارك وتعالى وإن تعجب يا محمد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين قالوا هذا الكلام، أولئك الذين كفروا بربهم، واحد، وأولئك الأغلال في أعناقهم، اثنان، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ثلاث، ثلاث عقوبات ذكرها الله تبارك وتعالى. أخبر أن هؤلاء هم الذين كفروا بربهم، وأخبر هؤلاء أن الأغلال في أعناقهم، وأخبر أن هؤلاء هم في النار خالدون فيها. أما كفرهم بربهم لأنهم أنكروا ركنا من أركان الإيمان، ركن البعث، وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأغلال التي في أعناقهم فقال أهل العلم، أهل العلم، إما أن تكون الأغلال هذه حقيقية، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم، فتكون حقيقية، أو تكون معنوية كما قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، فهم لا ما في أعناق حقيقية، لكن يمنعهم الله تبارك من الرؤية، من رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد إذن أن هؤلاء جعل الله الأغلال في أعناقهم. الأغلال أو الغل أو الغل أو الغل لها ثلاث معاني، بالفتح وبالضم وبالكسر. الغل بكسر الغين الحقد، حقد، كما قال الله تبارك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا حقدا. الغل بكسر الغين هذا الحقد، والغل بفتح الغين السرقة. وما كان النبي أن يغل، ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة، وهو السرقة من الغنيمة. أما الغل بالضم فهو ما يتربط به العنق من حديد أو جلود أو غير ذلك من الأمور الذي يغل به العنق، هذا الغل بضم الغين. والمقصود هنا هو الثالث كما قال الله تبارك وتعالى: وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي يوم القيامة. قال: وأولئك أصحاب النار، أي المصاحبون لها المتصلون بها، هم فيها خالدون، عاذنا الله وإياكم من النار. ثم قال سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من يستعجلون العذاب لجهلهم، ما علموا ما هذا العذاب، ما علموا أن هذا العذاب خالدون مخلدون فيه والعياذ بالله، ما علموا أن هذا العذاب إذا غمس في النار الكافر الذي هو أكثر الناس تنعما في هذه الدنيا، تصور أنعم الناس في هذه الدنيا، ما وجد بؤسا بهذه الدنيا أبدا، يغمس غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة ثم يخرج، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما رأيت، نسى النعيم كله بغمسة واحدة. وهذا يستهترون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة لجهلهم، لجهلهم بما هم عليه من الكفر وما لهم من العاقبة السيئة، يقولون مثل هذا الكلام، لو كانوا عقلاء ما قالوا مثل هذا الكلام. قال: وقد خلت من قبلهم المثلات، قد خلت من قبلهم مثلات، أي ما صنع الله بهم سبحانه وتعالى. طبعا قبلهم مرت كثير، قبلهم قبلهم قبلهم، كلها يعني قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمثلات أي ما مضى من أخبار الأمم السابقة من قوم نوح إلى زمن موسى عليه الصلاة والسلام، كيف صنع الله بهم سبحانه وتعالى، وبعد موسى أيضا إلى زمن عيسى صلوات ربي وسلامه، قوم شعيب، قوم لوط، قوم صالح، قوم هود، وهكذا كيف صنع الله بالمجرمين سبحانه وتعالى. قال: وإن ربك لذو مغفرة للناس، مع هذا الله يذكرهم بمغفرته. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي على ما يقع منهم من الظلم، على ما يقع منهم من المعاصي، على ما يقع منهم من الكفر، لكن الله ذو مغفرة سبحانه وتعالى. إن ربك واسع المغفرة سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قضية يعني خوف ورجاء، ترغيب وترهيب، هما كما قال أهل العلم جناحا طائر، لا يمكن الطائر أن يطير إلا بالجناحين، بالخوف والرجاء، بالترغيب والترهيب. يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. لا بد من هذين الأمرين، لا بد أن تخاف ولا بد أن ترجو حتى تعيش حياة صحيحة، ثم بعد ذلك تلقى ثوابا وجنة عند الله تبارك وتعالى. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مهما فعلوا إذا تابوا غفر الله لهم سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على سعة مغفرة الله تبارك وتعالى. وإذا قال إن رحمتي سبقت غضبي جل في علاه. وإن ربك لشديد العقاب، أيضا لا ننسى هذه، كما أننا نفرح عندما نسمع إن الله واسع المغفرة إن رحمتي سبقت غضبي، نفرح بهذا، لكن أيضا لا بد أن نخاف حتى لا نتهاون بفعل المنكرات والكفر بالله وغير ذلك من الأمور، أعذنا الله وإياكم منها. قال ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. كلام عجيب، لولا أنزل عليه آية من ربه. وهل جاكم بهذا كله؟ لا عبرة به. شق لكم القمر نصفين، الله جل وعلا، الماء ينبع من أصابعه صلى الله عليه وسلم، يكلمه الحجر، آيات كانت على يد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لكنه الكبر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هل بيدي؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا التنطع، هذا العناد، هذا الكبر الذي كان عند أولئك القوم. ومع هذا يقولون هنا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، ينكرون ما جاء به من الآيات وأعظمها القرآن الكريم الذي جاءهم به وتحداهم به، ومع هذا استمروا على كفرهم. يقول الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر، أنت سويت اللي عليك، أنت منذر، الله هو الذي يحاسبهم، لا تهتم بكلامهم. قالوا لك لولا أنزل عليه آية من ربه، يقولون الذي يريدون أن يقولون أن يقولوا، لكن في النهاية أنت منذر، أدي الذي عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يحاسبك الله على استجابة الناس أو عدم استجابتهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تهتم، أنت منذر، أديت الذي عليك، انتهى الأمر، دع أمرهم لله سبحانه وتعالى، إنما أنت منذر. ثم قال ولكل قوم هاد، وهو الله سبحانه وتعالى، الله هو الهادي إلى الصراط المستقيم. لذلك نطلبها من أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنه هو الهادي سبحانه وتعالى. وجاءت رواية في حديث يحتج به الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية إنما أنت منذر وأشار إلى نفسه، قال ولكل قوم هاد، وأشار إلى علي رضي الله عنه. هذه الآية، هذا الحديث باطل، لا يصح لا سندا ولا متنا. أما من حيث الإسناد فهو منقطع، وفيه رجل متهم بالكذب. وأما من حيث المتن فإنه أيضا لا يصح. كيف يكون علي لكل قوم هاد؟ يعني علي هو الهادي لقوم نوح، لقوم هود، لقوم صالح، لا يمكن هذا، مع أنهم رووا في كتبهم وقالوا عن علي رضي الله هو الذي يعني نجى إبراهيم من النار، وهو الذي أخرج يوسف من الجب، وهو الذي شفى أيوب، وهو الذي هيأ البساط لسليمان عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الترهات والكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى وعلى علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم أسلم كثير من الناس بدون أن يعرفوا علي رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلي 8 أو 10 سنوات لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أسلموا من خارج مكة أو المدينة لا يعرفون عليا ولم يعلموا به، وهذا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. إلى اليوم مسلمون كثر أسلموا لم يسلموا على يد علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه لا يحتاج إلى مثل هذا الكذب حتى تظهر فضيلته، فضيلته ظاهرة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو المبشر بالجنة، وزوجته سيدة نساء العالمين، وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. في القصد أن علي لا يحتاج إلى مثل هذا الكذب وهذه الترهات لكي نعرف قدره أو نعرف مكانته رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد أن المعنى أنما أنت منذر يا محمد، ولكل قوم هاد، وهو الله سبحانه هو الهادي إلى الصراط المستقيم. بل أيضا أخبر الله عن النبي أنه يهدي أيضا، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي تبين وتوضح. أما هداية القلب فهي بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وذلك قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كل أنثى من البشر، من الحيوانات، من الطيور، كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى. ما تحمل نكرة، أي شيء. يعلم أهو صغير أم كبير، أهو واحد أو توأم أو 3 توائم أو 4، أهو كامل الخلق أم ناقص الخلق، أهو ذكر أو أنثى، أهو صحيح العقل أو مريضه، وغير ذلك من الأمور. يعلم كل هذا سبحانه وتعالى. وإذا قال: ويعلم ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم الغيث متى ينزل الغيث إلا الله، وما يعلم ما تحمل الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما تكسب نفس غدا إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى. عنده مفاتيح الغيب سبحانه وتعالى، وهذه مفاتيح الغيب 5، فهذا كله علمه عند ربي سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. لأهل العلم أقوال في معنى تغيض وتزداد، وكلهم يعني فسروا بالأمثلة، وذلك يسمونه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع. بعضهم قال: تغيض طبعا تنقص، وغيض الماء نقص الماء، يعلم ما تغيض وما تزداد. فقال بعضهم: تغيض وتزداد أي يولد قبل 9 أشهر، تزداد يولد بعد ذلك، يعني يزيد على 9 أشهر. وهنا مسألة، أنك قد تجد في بعض كتب أهل العلم خاصة في السير وغيرها، حتى في كتب الفقه، أن بعض أهل العلم يقول: أقصى مدة للحمل تصل إلى 1 سنة أو إلى 2 سنين أو إلى 4 سنوات. بعضهم قال: أنه ولد فلان وله أسنان، يعني كبير، ولد كبيرا يعني حامل فيه لمدة 4 سنوات أو شيء. هذا كله يعني أبطله العلم الحديث، وهذه ليست نصوص من عند الله تبارك ولا من كلام النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهادات من بعض أهل العلم على أشياء رأوها، أن سمعوا أن فلانا حملت به أمه سنتين، فلان حملت به أمه 3 سنوات، فلان حملت به أمه 4 سنوات، فلان حملت به أمه سنة، فلان حملت، لكن كلهم متفقون على أن الحمل لا يقل عن 6 أشهر، لأن الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقالوا فطام في عامين، فبين إذن أن أقل شيء 6 أشهر. أقل من 6 أشهر لا يمكن، لا يمكن أن يولد أقل، تخل يوم يومين، لأن اختلاف في بداية الحمل، الاختلاف بداية متى حملت، هذه لا يستطيع أحد أن يجزم بها، هذه تقديرية متى حملت، يعني يقول احتمال صار لها 2 أسبوع، احتمال صار لها 3 أسابيع، لأن ما هذه لا ترى، فقط انقطع الحيض، لكن مثل قحت البويضة من المني هذه يعني صعب جدا رؤها، لكن كحمل لا يزيد على 9 أشهر إلا أياما. وعند الأطباء في العهد الحديث الآن أن أقصى مدة للحمل 44 أسبوع، 44 أسبوع تتكلم أنت عن قريب من 10 أشهر، يعني 9 أشهر و3 أسابيع أو كذا، 44، بعد ذلك خلاص يا يموت يا يقتل الأم، خلاص لا يمكن أن يستمر حمل إلى هذه المدة، ما يوصل 10 أشهر أصلا، فضلا عن أن يصل إلى سنة سنتين لا يمكن. إذن من أين قالوا هذا الكلام؟ من أين قال السلف رحمه الله تعالى بعض أهل العلم أن الحمل ممكن يستمر سنتين أو كذا؟ قال لعل هذا يكون يعني ما يسمونه بالحمل الكاذب، أو انتفاخات في البطن، أو انقطاع الحيض فيظنون أنها حامل فيقول هي حامل الآن، ثم يستمر هذا الأمر في الانتفاخ أو شيء، أمراض هذه تصيب الإنسان، تصيب المرأة في داخلها، فالبعض يظن أن هذا حمل، ثم إذا ولدت بعد سنتين قال ما شاء الله حمل، صار لسنتين حامل، ما حملت سنتين هي، فالحمل لا يتجاوز 10 أشهر بأي حمل، بل لا يصل إلى 10 أشهر، مع خلاف في متى بدأ الحمل، قد يخطئون في أسبوع في 2 أسبوع في بداية الحمل، لكن نهاية الحمل لا يمكن أن يتجاوز 10 أشهر بأي حامل الأحوال، وإلا ينقلب إلى يعني يبدأ الخراج، يبدأ غير ذلك، ويؤثر على الأم ويموت الجنين إذا ظل في بطن أمه أكثر من هذه المدة. على كل حال الصحيح إذن ما تغيض الأرحام وما تزداد، اللي هو أقل من 9 أشهر، اللي هو 8 أشهر، هذا موجود أن تلد في 8 أشهر أو في 7 أشهر أو في 6 أشهر، هذا موجود. تزداد يعني تكمل 9 أشهر أو تزيد عليها 2 أسبوع 2 أسبوعين أو ما شاء الله، هذا تغيض وتزداد. ممكن تغيض وتزداد كما قلنا قبل قليل، أنه يعني يكون واحدا، يكون توأم، يكون 3 توائم وهكذا. ممكن تغيض وتزداد أن بعض الناس يولدون فيهم نقص في بعض الأعضاء، يعني ما في مولود في كلية واحدة، مولود 4 أصابع، مولود 6 أصابع، هذا تزداد، وهكذا يعني يختلف المواليد في ذلك، تغيض وتزداد في هذه القضية وما شابه ذلك من الأمور، لكن كله في النهاية اختلافه تنوع، إما تزداد في هذا وإما تغيض في هذا. الله يعلم هذا كله سبحانه وتعالى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، وكل أنثى وليس كل بشر، أنثى من البشر، أنثى من الطيور، أنثى من الأسماك، أنثى من الحيوانات، أي أنثى، سبحانه وتعالى علام الغيوب. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ثم قال وكل شيء عنده بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر، بمقدار، دقة متناهية من الله تبارك وتعالى. ثم قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي إن الله يعلم الغيب ويعلم الشهادة. الشهادة ما نراه نحن الآن، هذا جلستنا هذه شهادة بالنسبة لنا جميعا، خارج هذا المسجد بالنسبة لنا غيب، فيسمونه الغيب النسبي، يعني غيب بالنسبة لنا الذي في البيت المجاور، لكن بالنسبة لهم شهادة. غيب بالنسبة لهم ما نحن فيه، بالنسبة لنا شهادة. هذا يسمى الغيب النسبي، يغيب عن البعض ويراه الآخر، هذا كثير. وهناك الغيب المطلق، كل الغيب هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب كله إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا قال عالم الغيب والشهادة، لا يخفى على الله شيء، يعلم السر وأخفى من السر، حتى السر الذي يكون بين اثنين، ما هو أخفى من السر الذي يكون بينك وبين نفسك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكمال علمه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هنا يخبر أنه عالم الغيب والشهادة، عالم ما يغيب وعالم ما يشهد، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أبدا لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة الكبير، الكبير في كل شيء، وهذا ما يسمونه من الأسماء الجامعة لله تبارك وتعالى. هناك العليم، القدير، الخلاق، البصير، هذا اسم لله سبحانه وتعالى يتضمن الصفة. هناك أسماء تسمى الجامعة، الأسماء الجامعة اللي تشمل مجموعة صفات، مثل الكبير، العظيم، الصمد، الحميد، المجيد، هذه تسمى أسماء جامعة. عظيم في كل صفاته، كبير في كل صفاته، مجيد في كل صفاته، حميد في كل صفاته، وهكذا الصمد الكامل من كل وجه. فيسمون الأسماء الجامعة، الكبير من الأسماء الجامعة، كبير في علمه، كبير في بصره، كبير في قوته، كبير في قدرته، كبير في حلمه، كبير في علمه، كبير في كل شيء سبحانه وتعالى. المتعال، أي المتعالي سبحانه وتعالى. والعلو هنا علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أما علو القدر وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، قدره عظيم جدا، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وأما علو الذات فهو المستوي على عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته جل في علاه. فهو المتعال في قدره وفي قهره وفي ذاته جل في علاه. ثم أتبعها بقوله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، لأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى، يستوي عنده. نحن يفرق معنا، الذي يجهر بالقول غير الذي يسر بالقول، فالذي يجهر بالقول نسمعه، الذي يسر لا نقول ارفع صوتك ايش قلت، تقول صار حق صاحبي تشكو. الله سبحانه وتعالى ما عنده سر وعلانية، تستوي عنده سبحانه وتعالى. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول لما أتت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه حرمها على نفسه وقال لها أنت علي كظهر أمي، تقول عائشة والله إنه ليس بيني وبينها إلا جدار، ويخفى علي بعض كلامها، فسبحان من وسع سمعه الأصوات فأنزل من السماء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا علم الله، هذا سمع الله، هذا بصر الله سبحانه وتعالى. وإذا قال هنا سواء تماما، لا فرق، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اللي بالليل قاعد بمكان مظلم مختفي عن الناس بالنسبة لله واضح تماما، واللي سارب بالنهار ظاهر أمام الناس بالنهار أيضا بالنسبة لله واحد، لا فرق، لا فرق عند الله بين هذا وذاك. عندنا في فرق، عندنا في فرق، احتجب خلف الجدار، أغلق الأنوار، تستر بفلان، خفض صوته تفرق معانا، تفرق عند الله، لا فرق. الذي يسر نفس الذي يعلن، الذي يختفي نفس الذي يظهر، سواء. سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل عنده سؤال أو نبدأ بال
مع زمن الثلاجات الآن؟
أعد اللقطة.
تفسد أقل من سنة مع الثلاجات الآن، مع الثلاجات اللي عندنا الحين.
إيش دخل الثلاجات؟
اللقطة الثلاجة تعطيها عمر.
الأكل قصدك؟ لقطة أكل. إيه.
مع الثلاجات الحين إذا تعطيها عمر سنة، هل تأخذ حكم
منها؟ نفس الشيء، نفس الشيء. إيه نعم، نفس الشيء. يقول لقطة، لعلك تقصد عن اللقطة إذا وجدها أنه يخشى عليها الفساد فيأكلها، هكذا يتصرف فيها. إيه نعم، إذا خشي عليها، هذه القاعدة، إذا خشي عليها الفساد، إذا ما خشي عليها الفساد ما في مشكلة، يبقيها عنده. إيه نعم، تفضل ارفع صوتك. أنت متأخر، أنت متأخر وجعلك إماما. سنة المغرب، أن تصلي سنة المغرب وجعلك إماما. هذا تقريبا كل جمعة نسأل هذا السؤال. على كل حال، أنت مخير بين أنك تجهر أو تسر، كيفك راجع لك هذا. إذا أردت أن تؤدبه صلي صلاتك ولا تلتفت إليه، كمل صلاة وخلص، بس امشي بسرعة عشان لا يتاوش معك، زين، ولا تهتم به، لأنه هو الغلطان. ما غلط أنه يدخل مع إنسان يصلي وحده بدون أن يتفق على أن هذا إمام وهذا مأموم، خطأ. إلا إذا كانت جماعة قائمة يدخل مع الجماعة، أما واحد يصلي وحده تأتي ويدخل معه غلط. فلك أن تكمل صلاتك على ما نويت وتستمر وتنتهي وتنصرف، ولا شأن لك به. ولك أن تجهر، لأن النافلة يجوز الجهر فيها حتى الفريضة، لك أن تجهر بالقراءة وتكمل، لكن لا تزيد على ركعتين لأجله، لا تصلي ثلاثا لأجله أبدا، صلي ركعتين ثم اجهر فيها، يعني اعمل نفسك إمام. يلا فرصة. الفرق بين قول سيدنا موسى ربي أرني أنظر إليك وقول بني إسرائيل أرنا الله جهرة. إيه نعم. هم ما قالوا أرنا الله جهرة، هم قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. موسى كان طلب أدب، هؤلاء إنكار، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هذا إنكار منهم. كيف يساوى هذا بما قاله موسى عليه الصلاة والسلام من باب أنه متشفق على أن يرى الله تبارك وتعالى؟ سؤال غريب شوي، يقول ما الفرق بين الإيمان الفطري والإيمان الواعي؟ الإيمان الفطري الحمد لله نحن يعني بشكل عام، أنا ما أدري على الحاضرين جميعا، بشكل عام ولدنا من أبوين مسلمين، فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى من بها علينا، أن الإنسان ولد على الإسلام، هذا إيمان فطري. وهذا الإيمان الفطري يعني الإنسان يقويه بالطاعة والقرب من الله وما شابه ذلك من الأمور، حتى يصير كما يريد السائل إيمانا واعيا، يعني يكون إيمان عن اعتقاد وعن كذا، ليس مجرد إيمان فطري. فإذا صلى وصام فهو إيمان واعي شر شر تعالى، والناس يتفاوتون في هذا. أكثر من السائلين، يقول هل الله يحب الذاكرين أكثر من السائلين؟ الله يحب الأقرب إليه تقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان من الذاكرين أو من السائلين لا شأن به. هنا تفضل. والله لو أروح مليون مرة هكذا، هذا يسمى إيمان لغو. هذا عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت وكمثل قول الرجل والله لا تجلس والله لا تأكل والله لا تذهب، يعني لا يقصد الحلف وإنما شيء جرى على اللسان ما فيها شيء إن شاء الله تعالى. ما الحكمة أن الصالحين يبتلون رغم قربهم من الله؟ الابتلاء من الله تبارك وتعالى أحيانا يكون عقوبة وأحيانا يكون لرفع الدرجات. وإذا قال الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، هكذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فالابتلاء إما أن يكون عقوبة من الله تبارك وتعالى يعاقب بها الناس يصحح مسارهم، وإما أن يكون لرفع الدرجات وإذهاب الخطايا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي قال له ابن مسعود يا رسول إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كرجلين منكم، أوعك كرجلين، وهذا ابتلاء. قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. فالقصد أن الله يبتليهم ليرفع درجاتهم ويزيد من فضلهم. أم حسبت أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل. ويقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يترك يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن الإنسان لا يتمنى البلاء، لكن إذا أصيب يصبر ويتحمل ويرضى بقضاء الله وقدره. صليت العصر ركعتين قصرا بعد وصولي إلى مطار دولتي، وكنت أظن أني ما زلت في منطقة ما قبل الجمارك ولم أدخل البلاد رسميا، لكن تبين بعد الصلاة أني كنت قد تجاوزت الجوازات ودخلت البلاد. والله حسب، يعني إذا كنت مثلا في مصر مثلا ونزلت في مطار القاهرة بتروح الصعيد، كم مصر القاهرة للصعيد؟ ها؟ 8 ساعات اقصر. تمام ما في مشكلة، لا ما زلت مسافرا حتى تصل إلى بلدك التي هي الصعيد مثلا، لكن تقول لي الكويت مثلا، الكويت المطار لبيتكم 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة لكم، لا ما تقصر خلاص. أنا ما أدري في أي بلد هو يتكلم، لكن إذا كان في الكويت لا ما يقصر ولا يجمع، خلاص يصلي الصلاة في وقتها صلاة كاملة، وإذا فعل وقصر فإنه يعيد هذه الصلاة، يعيد هذه الصلاة. أما إذا كان في مكان مثلا في السعودية مثلا مطار الرياض يروح الخرج مثلا أو ما بعدها لا يقصرها، ما زال مسافرا، ما زال مسافرا. فالقصد إذا ما زال المسافة بعيدة يعتبر سفرا من بلادك من المكان المطار إلى سكنك فهذا سفر، وإلا فلا. نعم تفضل. بين الإقامة، بين الأذان والإقامة، شلون الإقامة؟ يعني بين الإقامة والأداء الصلاة؟ هنا الأصل أن الصلاة تؤدى بعد الإقامة، هذا الأصل، ما يصير تقيم تنتظر مدة طويلة ثم تصلي، يعني ما يصير مثلا تقيم ثم تصلي ركعتين ثم تؤدي الصلاة، لا هذا غلط ما يصلح. لكن إذا كان شيئا يسيرا يعني مثلا أقمت الصلاة قلت فلان تقدم لا أنت تقدم وهذا تقدم ما في مشكلة، لكن إذا كان في فاصل طويل كأداء ركعتين أو الذهاب للوضوء أو ما شابه تعاد الإقامة مرة ثانية. أي نعم سم. المطار قريب أو بعيد عن البيت؟ إيش كثر؟ في أي دولة؟ دولة أوروبية. المطار بعيد عن البيت 100 متر 100 كيلو. أي نعم. لا ما يقصر في البيت، وإنما يبدأ، يعني لا نتكلم عن القصر، نتكلم عن رخص السفر بشكل عام، القصر، الجمع، الفطر لو كان في رمضان، رخص السفر. متى يترخص الإنسان برخص السفر؟ إذا جاوز البنيان. إذا جاوز البنيان، يعني عندنا في الكويت مثلا تبي تسافر برا مثلا إلى الخفجي مثلا، السعودية طريق الخفجي، لما تتجاوز الأحمدي الفحيحيل مثلا، أنت الآن تجاوز هناك تبدأ تفطر وتقصر وتجمع. إذا تروح عن طريق السالمي مثلا عقب ما تتجاوز الجهراء تقصر وتجمع، خلاص لأن بدأ السفر. أما في بيتك فلا. جاء عن أنس رضي الله عنه لكن لم يوافق عليه أحد رضي الله عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج صلى في المدينة الظهر أربع ركعات، وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة كان تبعد عن المدينة، ميقات ذي الحليفة أبيار علي كم تبعد عن المدينة؟ 6 كيلو تقريبا أو 7 كيلو فقط، لكن هو ليس مسافرا إلى ذي الحليفة، هو مسافر إلى مكة، لكن بدأ بالترخص لما جد به السفر، لما بعد عن المدينة 7 كيلو عن المدينة تقريبا، هناك بدأ يقصر صلى الله عليه وسلم. فالترخص برخص السفر يكون بعد مجاوزة بنيان المدينة، والله أعلم. لحظة، احنا خذينا سؤالين صح؟ الحين مكتوب المفروض. مرات أتلخبط هذه كويتية ها؟ بعدد أذكار الصباح والمساء هل يجوز زيادة والنقصان؟ نعم يجوز. يقول لي النار ثاني يشكل علي في أذكار الصباح والمساء، هل قلت أقل أو قلت أكثر؟ ما في، بس زيد زيادة خير، كل ذكر هذا. كيف يحافظ الشاب الذي يكثر من العبادة والذي ينشط دعويا مع مدح الناس له؟ لا تهتم لمدح الناس ولا تبحث عنه ولا تسأل عنه ولا تطلبه مدح الناس، ابتعد عنه قدر ما تستطيع. ولذلك لما مدح رجلا عند معاوية قال قصمت ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احثوا التراب في وجوه المداحين، لأن هذا يؤثر على نفسيات الناس ويجعل البعض يغتر بما هو عليه. لذلك لا تمدح أحدا في وجهه أبدا، تمدحه في ظهره لا تمدحه في وجهه. نعم أهل العلم استثنوا فيما إذا كان هذا الإنسان لا يؤثر فيه المدح، مثلا خاصة العلماء الكبار، مثلا مثل يعني الشيخ صالح الفوزان، مثلا العباد، أبو خبزة رحمه الله تعالى، مثلا علماء الكبار. طيب هؤلاء لو تمدحهم في وجه ما يتأثرون، مع هذا اتركه. تريد تمدح امدح في ظهره، لا تمدح في وجهه حتى لا تقطع عنقه، والله المستعان. ما الكتاب الذي تنصح به لمن انتهى من دراسة كتاب الروض المربع واطلع على بعض الحواشي عليه؟ إن كان يعني يريد أن يستمر في مذهب أحمد فيذهب إلى الكافي لابن قدامة، أمو الكافي مال الشيعة، كافي لابن قدامة. طيب أو المغني ينتقل إلى المغني لابن قدامة أيضا، أو ينتقل إلى الفقه المقارن مثلا، يقرأ السيد الجرار، يقرأ فقه السنة السيد سابق، يقرأ مثلا التمهيد لابن عبد البر أو المجموع للنووي رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. فالقصد أنه إذا ضبط الروض فلا بأس أن ينتقل إلى كتاب غيره، وأنا أفضل الكافي أساس يعطيه قولين في المذهب. بقي وقت كم بقى على ذلك؟ دقيقة. من عنده سؤال سريع؟ اي نعم. يقول دخلت المسجد ونسيت تحية المسجد، جلست مباشرة وقرأت القرآن، يقول ثم فطنت، أقوم أصليها ولا؟ إذا فطنت عقب دقيقة دقيقتين نعم تقوم تصليها، أما فطنت بعد 10 دقائق مثلا خلاص راحت. أسأل الله يتقبل منا ومنك. يلا تفضل. إيه الإسبال، والله جاوبنا عليه كثيرا الإسبال، يعني جابت تلقاه. لكن على كل حال الإسبال إذا كان مع كبر في النفس فهو محرم بالإجماع، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ومنهم ألمس بالإزارة وخيلاء. أما إذا كان بدون خيلاء فهذا أيضا الصحيح أنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين من الإزار ففي النار. فلا يجوز الإسبال لا هذا ولا هذا. لكن بعض أهل العلم يرى أن الإسبال إذا كان بدون مخيلة يرى أنه جائز لكنه مكروه يعني، فتركه الإنسان يبتعد عنه، هذا الصحيح. ما أهم ما يحتاجه الأب ليكون قدوة صالحة لأولاده؟ أهم شيء يعني الأب أن يأكل الحلال، يعود أولاده على الأكل الحلال وينبههم على هذا الأمر. الأمر الثاني يكون يعني يعودهم على الصدق في حتى هو لا يكذب، ما يرون أباهم يكذب أو يغش أو يخون. السلوك يجب أن يكون قدوة في سلوكه حتى يتعلم منه الأبناء. كذلك حرصوا على صلاة الجمعة أو صلاة الفريضة في المسجد، عدم يعني السب أو الغيبة أو شيء، يعني المهم أن يكون قدوة صالحة لأولاده. كيف نرد على من يسخر من الدين أو يستهزئ بأحكام الشرع؟ لا ترد عليه، اتركه، ابتعد عنه، لا تشغل نفسك بهؤلاء، وإنما ادعو لهم أو عليهم، قل اللهم اهديه وخذ أخذ عزيز مقتدر. إذا كان يستهزئ بالدين، الله تبارك يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. فالإنسان يبتعد عن هذه المجالس، والله المستعان. سم في ماذا؟ المسائل وشنو؟ فتاوى. ما في بس إنسان يستعمل الذكاء الصناعي في قضية يسأل أو يستفتي أو كذا، لكن أهم شيء تأكد لما يعطيك الفتوى تأكد من المرجع اللي رجعك إليه، يعني يقول لك كذا كذا كذا، يعطيك المرجع عادة فترجع للمرجع تتأكد. أهم شيء يعني ما في بس إن شاء الله. تفضل. إذا
شكيت أن الوضوء صار باطل أرجع أتوضأ مرة ثانية.
شكيت؟
إذا شكيت.
كم مرة تشك باليوم؟ كل يوم؟ لا تلتفت إليه أبدا. إذا كان الإنسان كثر عنده الشك لا يلتفت إليه، وكل شك، هذه قاعدة، كل شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه، كل شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه، هذا من الشيطان يريد أن يفسد على الناس يعني عباداتهم. كيف أتعامل مع المستهزئين؟ كما قلنا قبل قليل، يشترك كثير من الناس في ضيق الصدر من ضيق، يشكو كثير من الناس من ضيق الصدر وتعب نفسي ومشاكل في الرزق والنفس، كيف يطمئن القلب وسط هذه الفتن؟ يعني الإيمان بالقضاء والقدر أريح شيء، أن تؤمن بالقضاء والقدر، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن تكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا يذهب عنك هذا كله إن شاء الله تعالى، وتكون أمورك مستقيمة طيبة مباركة إن شاء الله تعالى. تفضل. تدفع لمن؟ رشوة يعني؟ أدري أدري. يستطيع أن يسوي معاملته بدون ما يدفع؟ ما يقبلون. إذا كان لا يقبلون ما يستطيع أن يؤدي معاملة حتى يدفع لهم شيئا، يدفع بالنسبة لهم أكل أموال الناس بالباطل، وبالنسبة له هو مضطر، لهذا ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. تفضل. لا اللي وراك. إيه أنا والله قلت حق اللي وراك بس أنت وراها إن شاء الله تعالى. تفضل. في فترة أول شيء أنا ما أيدك، يقول الآن ضعف الدعوة الإسلامية، بالعكس الدعوة الإسلامية منتشرة الحمد لله وفي خير، دليل وجودكم، فالله يثبتنا وإياكم على الخير. لا ما في ضعف إن شاء الله تعالى، لكن في تقصير، في تقصير، في نشاط من أهل الباطل، في وهكذا الدنيا صراع بين الحق والباطل حتى الله سبحانه يتوفى الأنفس، طيب، وتنتهي هذه الحياة. هذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك إبليس ماذا قال؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. فالصراع بين الحق والباطل موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبالعكس في خير عظيم الحمد لله وفي شر، وعلينا أن نقاوم لا نستسلم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يحفظنا وإياك. تفضل. الأذكار ما فهمت السؤال. طفل صغير ترقيه يعني ما في، بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان هم وكنا عين لامة، كان يرقي الحسن. بعدين لما نزلت عليه سورة الفلق والناس صار يرقيهما بهما. ما في بس إن شاء الله. دخل الوقت دقيقة. طيب والله أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم.